السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة من صحيحه تحت باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجري، قال ابن رمح: أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، فقد لغوت. أي قلت لغوا، ولغو ما لا فائدة فيه من الكلام. هذا وقد وردت زيادة في بعض الطرق: ومن لغى فلا جمعة له، ولا تثبت هذه الزيادة الأخيرة. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، وردت زيادة ضعيفة: ومن لغى فلا جمعة له ولا تثبت. إنما القدر الثابت هو الذي أورده من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. أيضا قال: وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، طريق آخر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيته. قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة، يعني لغيت، والصواب لغوت. هذا وقد استثنى جمهور العلماء للمستمع للخطبة ثلاثة أمور جوزوا له أن يتكلم بها، يعني عندنا منع المستمع للخطبة من الكلام. إذا قلت لصاحبك، حتى إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. لكن استثنى العلماء مسائل ثلاثة: المسألة الأولى إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة فلك أن تصلي عليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. كذلك إذا سلم عليك مسلم، دخل سلم عليك أنت في خطبة الجمعة، جوزوا أن ترد عليه السلام، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولحديث البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع أن سب رد السلام. والأمر الثالث تشميت العاطس، إذا عطس عاطس في خطبة الجمعة فقال الحمد لله فلك أن تقول له يرحمك الله، ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، يعني يقول له يرحمك الله، وهو يرد بقوله يهديكم الله يصلح بالكم. فهذه الأمور الثلاثة استثناها العلماء، هي رد السلام إذا سلم عليك وأنت جالس تستمع الخطبة، ثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا تشميت العطش. وجوز أهل العلم أيضا أمرا آخر، وهو جواز تكليم الخطيب إذا احتاج الأمر إلى ذلك، سواء أكلمك الخطيب مبتدئا هو أم أنت كلمته لحاجة. ذلك لأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، قال: يا رسول الله، هلكت الماشية. وجعل يال، يا رسول الله، هلكت الماشية وجعل يال وتلفت الزروع، ادعو الله أن يسقينا يا رسول الله. يعني المواشي من الجوع تموت، الغنم يموت من الجوع، ادعو الله أن يسقينا يا رسول الله. فدعا، رفع النبي يديه قائلا: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. في الحال تجمعت السحب وامطرت السماء مطرا مستمرا غزيرا إلى الجمعة المقبلة. جاء رجل قيل إنه نفس الرجل الأول وقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت من شدة الأمطار وتقطعت السبل، طرق تقطعت يا رسول الله، الزروع ستتلف أيضا التي كانت عندنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ورفع يديه أيضا، وهذا ليس استسقاء، لما رد صرف الماء: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على رؤوس الجبال وعلى الأكام والضراب وبطون الأودية يا رب. فحولت السحب، فهذا يجوز للرجل أن يكلم الإمام. واستدلوا أيضا بشيء آخر في هذا الباب، أن رجلا عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، على المنبر، فقال: يا رسول الله، رجل جاهل، عربي جاهل، لا يدري ما دينه، لا يدري ما دينه، علمني مما علمك الله يا رسول الله. فعلمه النبي الصلاة على المنبر، ونزل وسجد في أصل المنبر عليه الصلاة والسلام. فبهذا يجوز تكليم المستمع للخطيب. وأما تكليم الخطيب للمستمع، يعني من الممكن أن الخطيب مثلا، هب أن الخطيب وجد ضجيجا في أمام المسجد وأصوات مرتفعة، وأنت خايف تقوم، لأن إذا قلت له أنصت فقد لغوت، فيجوز للخطيب أن يكلفك ويقول: قم يا فلان أسكت الأطفال. لماذا؟ لأن الخطبة ستتلف، ونحن مع اعتبار الاختيار أخف الأضرار، فواحد يتكلم أو أن الخطبة تفسد. يعني هب أن سيارة ترك صوت مزمارها عالي أثناء الخطبة، واحد الأطفال يلعبون في مزمار السيارة طول الوقت الخطبة والسيارة شغالة مزمار مزمار مزمار، هل نقول نسكت أو نقول من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى؟ عندنا اختيار أخف المفاسد، اختيار أخف المفسدتين. أخف المفسدتين الآن أن نقول: قم وأسكت المتكلمين. وما يدل على جواز تكليم الخطيب للمستمع أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا أتى إلى المسجد فجلس ولم يصلي ركعتين تحت المسجد، فقال له النبي على المنبر: يا سليك، هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وأيضا نحوه في هذا الباب، النبي عليه الصلاة والسلام رأى حسنا وحسينا مقبلين في ثوبين أحمرين يتعثران في المسجد، فنزل من على المنبر واحتضنهما وقال: صدق الله إذ يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر عليهما، على ما حسنه بعض أهل العلم. وكذلك فإن عمر رضي الله عنه كان يخطب، فجاء رجل وقيل إنه عثمان كما في الروايات المتقدمة، وقيل إن عثمان إن الأصح رواية رجل من المهاجرين الأولين، والنبي وعمر يخطب، فقال عمر لما رآه جاء متأخرا وقد صعد عمر: أية ساعة هذه؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت. قال: الوضوء، وقد علمت أن النبي كان يأمر بالغسل؟ ففيه جواز تكليم الخطيب لأحد المستمعين، ويجوز أن يكلمهم جميعا. صعد عمر المنبر فقرأ في على المنبر بسورة النحل حتى بلغ آية السجدة منها، حتى بلغ آية السجدة منها، فنزل عمر وسجد وسجدوا معه. ثم لما كانت الجمعة المقبلة قرأ عمر آية السجدة من سورة النحل أيضا، ولم ينزل ولم يسجد. ثم قال للناس: أيها الناس، إنا نمر بالآية في السجدة، فمن سجد فحسن، ومن لم يسجد فلا شيء عليه، ومن لم يسجد فلا شيء عليه. هذا إذن ملخص الموضوع: من قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة فقد لغى، أي تكلم لغوا. والزيادة التي فيه: من لغى فلا جمعة له لا تصح. ثانيا، يجوز للمستمع للخطبة، لمستمع الخطبة، أن يتكلم بأمور من تشميط العاطس، رد السلام، تشميط العاطس ورد السلام، والصلاة على النبي عليه السلام. ويجوز له أن يكلم الخطيب إذا احتاج إلى حاجة. ويجوز الخطيب كذلك أن يكلم الناس إذا احتاج إلى توجيه ونحو ذلك. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.